المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لا تبتدى بشخص تشرب الدخان، فبيمل الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأكل ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا، ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير بهذا الكلمة؟ هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله وقليل ما شاء. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يزع وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبروك، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستظلمون. شاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية لأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من اجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار، جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك بجهلهم، لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
طبق اليأس في جسر حديث.
نعم، يطبق اليأس، يطبق وخلاص،
يطبق
وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني، قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هاي اليهود خلوا بلادنا. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذل والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هدو المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجزر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة، الخلط أحيانا طيب ودائما، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوصل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر سيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعمها الآلاف الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل نحط امام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي انزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله، لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شبهوا هذا الرجل، بيقول انه هو كان عنده غرامات وله ابوين وله زوجه واولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغرامات وبيسرح بيتطلب ايش؟ كلأ النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوياء اللي بيحلف في الحليب يملي حليب، وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية ثمرية مساء، وراح دخل عليه وقال: حيني شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته ولا قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أم نايمين وولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما يجب عليهم. قال: أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمين، يعني يصيحوا على الصراط. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. حيران، بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون الفجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة فجامعها رجل واتفق معها على ان تتهم جويج الرائد، وراحت ايام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش ديوانية او ساحة او كلام يشبه، قال له شوفوا هذا بيجلس ومسؤول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة فضعوا وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له انت يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي انت فعل فيها. فاجى رجل وقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان.
شو عمره فلان؟ هذا قطعتهم لأن هم قديم بوسطة وصيف من الجميع هم بوسطة ولك أن قطعتهم
جزاك الله. خلي عندك لما شافوا المعجزة عرف من كان سرير صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما كانوا بيدهم يضعوا هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي كانوا مغربين شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لقطعهم. هذا الرجل ليش ربنا بناء بهالبلوي بهالفرمي هذا ولو انه برا؟ كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي اجت امه بتدق الباب هو عم يصلي بتدق الباب ما بيقدر يرد عليها وبيقول في قلبه يا ربي صلاتي امي صلاتي أمي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل دعس عليه. قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المميسات. الله اجاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي، وذاك الرجل ابي وامي أولادي أبي أمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء تنزاحك الصخرة قد تراه النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني. الثاني يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي، كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراوضها وهي تأبى، يبدو أنها حرة، حتى أصابت خمسين الجذب وقعت، اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار. قال: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. فضل سلمت حالها. قال: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقلت عنها. شوفوا بعض الجهاد هذا منه. اولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له الا بعد ان قدم لها بجهد وتعب في دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال: قلت عنها وتركت لها مئة دينار وما اعطيتها من ذهب. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا فرجا.
فقام الرجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم
أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض، فرق يعني خير خير رجل، فأجبت أجيرا على فرق من أرض، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر، لذلك تركت الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل: فلم أزل أزرعه، الرز هذا الخليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. طول خمسين عام تسكن وتسكن سنة جمع من هالقفة رز يعني وأقل قرش غنم وبقر ومعن الرجال. ثم جاءني قال لي: يا فلان أعطني حقي. قال: انظر الغنم والبقر إلى بخويا. قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذات الفرق. قال: فذهب واستعفها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما أنزل الله بها من الكفار
ولا تصديق لكلامك يوم الجمعة هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما تصدق فيها بالضبط.
قلنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي الصورة للمخرج كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيستر على بالنا ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلها أيضا كمثال كيف إن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاثة من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان أحمد بن عبد الله مثلا صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذا به السحاب يخرج مشحونه من المطر على هذا المستان. الله لا رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه تعجب ذاك الرجل كيف كنت رجل غريب شعرك قال له أنا سمعت السحاب كذا وكذا ثم صب السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود بالذات فبمن نلت هذه الكرامة من الله. قال شأن الصالحين أنا رجل عادي لا أدري لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبحصدها والحصيد منها بجعله ثلاث أسلاف ثلث تعيده إلى الأرض ثلث أنفقه على نفسي وعيالي والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي. قالوا هو هذا. انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش باله أن ربنا رعيكم الكرام هذه يخص السحاب بأرضه هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تأخذني بقى زرجنا أصل الموضوع يكون واحد عنده شوية فلوس وين بدي حطه يعني بخاف انه ينسرق هذا المال وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن وفيها 2 مليار ولقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذيك البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك؟ لا ما بيجوز حرام انت مسلم والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش قائم في ذهن إلا أنه أكل الربا حرام أما أنت تطعم الربا هذا مو داير في مخه انه هذا حرام. شو معنى انت تطعم الربا؟ يعني يكون سبب انت لاطعام الربا، انت ما تاكل ربا لكن انت تكون سبب لاطعام الربا. الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله اللي بيطعم غيره وكاتبه وشاهدين. ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسدين، وأنا ناس ملاح، أنا رجل بخاف من الله ما باخذ ربا. لك يا مسكين انت لما حطيت المال في البنك، البنك عم يشتغل فيه، عم ياكل ويؤكل، بياكل هو بيطعم غيره ربا، فانت السبب. ولعلنا جميعا نعلم شو راس مال البنوك؟ اموال المودعين. البنوك ما في عندها رؤوس اموال، انما مجموعه الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك، هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الارض. كله من الادله الكثيره على جهل المسلمين بدينهم واهمالهم لطاعه ربهم وعبادته ولخلقهم من اجله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي اصفى عدد المسلمين 900 مليون واكثر مستعبدين من الكفار، ومن اقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسه ونحن 900 مليون مسلم. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف، رغوه اللي يجي مع السيل، ما له وزن، ما له قيمه. فانتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو السبب؟ قال عليه السلام ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الرعب. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها ونصرت بالرعب مسيرة شعب. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون بيصالوا الخبر بيرتعشوا خوفا. كرامي من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام فقال ونصرت بالرعب مسيرة شعب. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قول عليه السلام العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوهم، الآن العكس القضية. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على انه نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من دخول الى اخره. اما آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات. اول ما نضعها هنا في القلوب شو قيمة اللافتات؟ جمال لا ينطق. لكن القران كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القران من الصدور ووضعناها على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يطل الصيام ولا يأسر التمشي. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟
يعني هل هو له حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. وإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام.
طب ممكن شيخنا تبين شوي بالنسبة للصيام؟
بالنسبة للصيام
يعني أكثر شيخ اللي بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا.
هذا صحيح، هذا المذاهب الأربعة وكذا، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة.
مين مثلا؟
عائشة مثلا، عائشة وحاذة بن الرقاص، حتى في أثر عجيب وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن الصديق كان متزوجا حديثا، فقال له انه داعب عروستك، فاجاب طبعا دني رمضان، فاجاب انه يخشى، فقالت انه لا يفطر الى الجماع. عائشة، وفي نحو الجماعة أنه لا يفكر بالجماعة، عن سعد بن القاص وعن جابر بن زيد تابعي الجليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، يعني وحيد لكم ليلة الصوم شو هو المحرم؟
الجماع.
والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن يقال أن يقول ما بيجوز واحد جامع زوجته في نهار رمضان. صحيح، لكن إيه وين الدليل أنه بيفطر؟ يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن كتب حرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي
برقاوي
عفوا، ونقول لها كمان الذي نظر الى المرأة مثل ذات الشاب بس ما انزل كما ارتكب محرما، هل يخطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون افطر هون ما افطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا انزل، يعني انا عارف انزل، لكن وين الدليل انه اللي بينزل بالنظر مثلا او باللمس او باي شيء بدون جماع انه يخفف؟ لها بحاجه دليل، ما في دليل، او اكل الغداء. فلذلك هم يفرقون، لانه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، يلاحظوا ان الذي انزل باللمس او بالنظر لا يقال لا لوثم ولا شراء انه جامع. لذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي بينزل باللمس او بالنظر، وانما يجب عليه قضاء دون كفارة. الكفارة وجب فيه بالجماع، اذا هذا ليس جماعا، لانه لو كان جماعا او في حكم الجماع كانوا يقضى عليه قضاء مع ايه مع الكفارة. اذا باي دليل اوجبتم الافطار والقضاء؟ ان قلتم هذا جماع ما عملته معاملة الجماع، وان قلتم هذا ليس بجماع فاذا ما الدليل على انه غير الجماع يفطر؟ ما كان بالاضافة نعم بالاضافة الى هذا وجدنا في اثار صحيحة عن بعض السلف انه لا يفطر الا الجماع،
ولا يقال والله احبط انه ما يفعل
بعض المال قال أحبط. هي نفس السيدة عائشة اللي قالت انه الجماع هو الذي يفطر، قالت وايكم يملك من اربه كما كان رسول الله يملك.
حتى لا يجرون
ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر فيه.
سأل هنا قول عائشة أيكم من يقرر به المخصوص فيه الجماع او الانزال من الشهوة؟ الجماع رغم انه كثير من العلماء الثانيين ينقل الاتفاق على ان من قبل زوجته وانزل يفطر، اتفاق ينقله. اتفاقه غير متفق.
كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟
طب لو الشاب طبعا في رمضان قبل، طبعا ما في مثلا لا ما بالنسبة انا يعني انه للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما
شكرا
نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا يأثر عليه هذا الشيء او كذا، مش مهم يعني
لانه في العافية
يعني العلم هو من قوة الشهوة.
نعم
لو في شاب ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة يمنع الشيخ من بيطلع الشهوة.
تمام
الله يذكر خير.
من هذا احنا في ناس كثير تحرجوا من زوج اولادهم او هم تزوجوا في بداية رمضان، اما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة لا العروس اذا كان سلكت.
رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد؟ طبعا شغل
من المعلوم ان العزة هو الاستبراء الرحمي.
نعم
فإذا كان معلوم على وجه اليقين إنه الولد منه
نعم
ما في داعي للعدة نعم
في وجهة لكلام بعضهم إنه هذا أو ذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز أن نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام والآن هذا صار زوجته بالحلال.
هذا صحيح، لكن هي المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني، شو ناويين إن يسووا بها الولد؟
منهم الولد
هي أشكر
بدي مربوطين
هي أشكر
إن هذا يرث في هذه الحالة الولد؟
لا
لا طب ايش استاذ هذا حله يعني اذا ما تزوج اذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالذات
طبعا
الولد لأمه
طبعا لأمه
في حالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر
لا أعلم يا حلا حرام حرام وابن زنا ابن زنا والحلول اللي بيجاوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية إنه واحد بيفترس امرأة بيزوجوه مع بعض البعض تنتهي المشكلة
حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر إنه البنت مخطوبة لابن عمها هذه البنت التي فعلت بها هذه وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوبة لابن عمته
لا حول ولا
قوة يعني المشاكل
لا تخليها هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذه الموضوع أن زوج رجل هذه المرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهما حد
في عندي علم
قرأنا في بعض كتب التفسير
في أي مثلا تذكر؟
بذكر في سيرة الأحكام الصابوني موضوع ابن ذكر هذا الكلام نقل خاصة عن ابن ذكر او عن عمر واغلب ظن عن ابي ذكر رضي الله عنه انه اقام عليهما الحد وزودهما من بعض
طيب هذه مشكلة سهلة بس في حمل
لا لا ما فيش ذكر حمل
مشكلة في وجود حمل
وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول شو
موقفه؟ الأول
يعني نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول خطيبها
مكتوب كتابه عليه؟
مكتوب كتابه عليها
إيه؟ يعني على همة رجل آخر
فشرعا ما هو المطلوب منه؟
ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني ولا
من لا من الخاطف
من الخاطف وعلم
علم انا ذهبت عنده للبيت انا ذهبت اليهم
طيب
اللي احل الاشكال ولا ما صار الى حل حتى الساعه
كيف يمكن حل الاشكال؟
مشكله مشكله كبيره هو
و بإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع
هو ابن عمها لازم بكون ابن عمها أبوها
مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا بيأخر
نعم هو في شيء أستاذي كاني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه لا هي في السجن وكذلك الشاب أنا بدهم خرجوها على أساس زوجها ابن عمها ثم يذبحونها. نعم، هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم. لذلك نعم، لذلك خدت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح، خدت برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البلد، فيها أخطأت وأنت لا تعالج خطأ بخطأ آخر، ابحث عن حل غير القتل. قل لي لا احنا ما بدنا نقتل. قلت له بس انا يعني ارى الشباب متحمس لهذا.
نعوذ
بالله.
مصيبة على المصيبة. هن المشكلة هن بيكون سبب المشكلة وبدهم بعدين يقضوا عليها بمشكلة اخرى. بيتهاونوا في تربية البنات، بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب، هذا ابن عمنا، هذا قرايبنا، هذا كذا، حتى تقع الواقعة. لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل، بدنا نموت.
بدنا واحد عنده شرف وعنده شرف.
بعدين لو زودوها يا شيخنا القديم حرام، يعني مدخول بها الآن يعني حبط بكرات حرام، فحرام عليهم برضه يزودوها. السابقين بعض الناس قال انه فيه مسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات انه والشباب الفساق انه ما يفعلوا هذا الفعل، يمكن انه في حل نهاية الزواج، فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع ان يدفع مهر فلانة من الناس اللي
يدخل بها
نسبها العالي او مثلا، فيفضل خاصا بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه حتى يعني بس الذريعة والتخويف نجيب بأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها، فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟
اعوذ بالله، هذا
مخالف للشرع. سمعت ان الامام الشافعي يقول اقتله بها.
كيف اقتله
بها؟ لو قتلها اقتله بها.
ايوه اي معقول، التعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته
هو نقله لنا
الشيخ عنده. الشيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما.
الله أغير منهما ما
صدقنا. حديث سعد يختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز ذلك؟
مين قال انه هذا جائز؟
مش جائز يعني في حال انفعال الرجل، في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها، ما في الحديث ما تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وثقه ومنعه.
ايه لكن في من الحديث انه اجازه.
لا
فإذا
يعني
الحمية لمت انت الحالة بدك تلحق فيها حالة اخرى
قتل
لك. وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لانها بكر لمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل غيور، فشكان بين الأمرين.
وقلت الشيخ أنا شقتين يقتل زوجته.
ما قال له أنا ما بيجوز.
أصل هنا الطالب في مسألة شو استفاد من الحديث؟ شو استفاد من الحديث إنه
والله؟ بارك الله شكرا.
شو استفاد من الحديث شيخنا؟ وأنا أغير وجهه.
حضر.
شو استفاد؟ أتعجبون من غير اتصال؟
أنا والله استفاد منه إنه الله شرع الحدود. لأنه الله غيور، وإن سعداً لغيور، إن الله لا أغير من سعده، ومن أجل ذلك حرم الفواحش.
يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير فيقيم الحج عليها.
لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة، فتأخذ غيره ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا. في فرق، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز ان يقتل الا بعد اتياب الشهود الاربع، وهذا نادر جدا.
استاذ اذا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول، يعني اذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت، هذا لا يقام عليه الحد بانها يعني
رجل
ترجم، انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء.
اما لو دخل ولا يوم خلاص انتهى.
صار الله في التدريس يا شيخنا.
نعم
انا عامل مدرس ابتدائي واعدادي. الطلاب اللي في هذا الزمان اذا ضربت الطالب بدرس واذا ما ضربت ما بدرس، وهل يجيز للاسلام ان يضرب على الايدين مثلا او على القفا او على الايدين من باب مصلحه الطلاب؟
ان شاء الله
من 10 الى 14 سنه
طبعا يجوز.
يجوز وشعرنا مع الضرب بس بدرسوا بيحسبوا حساب ولما خفف الضرب بدرسوا شدوا وقاروا.
بس يسمح لكم بذلك؟
احنا ان شاء الله يعني مسموح.
تصرف اداري يعني؟
لا والله تصرف شخصي، لكن تعودنا على هذا من 8 سنوات.
اداري اداري مش قانوني يعني.
اداري من عندي انا مش من ادارة نفسك.
هو من عندي. نصلي
ما جمعنا يا شيخ
جمعت
ومسكنين
لكن قل لي ما أقول الله
تضيح
شيخنا رجل جمع زوجته في حالة الكدرة
سنة هو
يعني كان حائض وطلت إلى الكدرة والطفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا
كفارة؟ لا فرق فيها لا في بعض أحيان ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا.
وش الدينار ونصف دينار يعني كم تقل في هذا الزمان؟
كل كفارة هي
كم تقل
في هذا الزمان؟ كم هي قنصة أصلا؟
في المثل الأستاذ نفس قول ابن عباس نصف دينار دينار، هذا ولا في غيره؟ حديث.
طب نصف دينار من عند النيرنا ولا من الذهب؟
معروف دينار دينار
معروف. ولكن تطلع أكثر من نصف دينار.
ها؟ بدها حوالي ورقة زرق ورقة من الخضر
20 دينار 20 دينار تقريبا. طيب شيخنا إن والله سألني واحد في اليوم القوي. قال شيخنا إن قالت له أنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني أنها طهرة، وبعدين جاءها شيء زايد من الصفرة أو من دقيق حيض نهاية أيام الحيض، فهل عليه شيء هو؟
إذا جمعها وقد قالت له أنها طهرة ليس عليه شيء.
في هذا الباب استاذي الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟
إذا بينه وبين ربه يعني؟